باب الثلثين. والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إن كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصيب.
لعلنا إن شاء الله نكون ذاكرين ما تقدم من تقسيم الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن، وهذه تقدم بيانها، وعلمنا بأن النصف فرض خمسة أفراد، وبينهم المؤلف: الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره. ثم انتقلنا إلى كما قلنا غرفة أهل الربع، ولا يدخلها إلا أحد الزوجين، وانتقلنا إلى الثمن وهو خاص بالزوجات الواحدة فأكثر. ثم جاء المؤلف رحمه الله إلى القسم الثاني: الأول نصف ونصفه ونصف النصف، والثاني الثلثان ونصفها ونصف نصفها. فجاء إلى باب الثلثين، قال: والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع. الثلثان للبنات جمع، جمعا هنا تفيد العدد الجماعي، والمشهور عند علماء اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، ولكن المراد هنا دونه وهو اثنان. علماء الحساب المتقدمون يقولون بداية العدد اثنان وليس واحد، الواحد ليس عدد، إنما تعد ما بعد الواحد، فعندهم أقل الجمع اثنان، لأنك تجمع واحدا إلى واحد. وعلماء اللغة يقولون أقل الجمع ثلاثة، ولهذا الاعتبار أكد المؤلف بأن المراد بكلمة جمعا بقوله ما زاد عن واحدة، اللي زاد عن واحدة صار كم؟ اثنين. يبقى والثلثان للبنات اثنتان فأكثر، بكلام المؤلف انحل عن ايش؟ والثلثان للبنتين فصاعدا، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة. لو عشر بنات، عشرين بنت، خمسين بنت، فالبنتين والعشرة والخمسين مشتركين في ايش؟ الثلثين، ما زاد عن واحدة فسمع. وهذا الذي حمل المؤلف على ان يفسر الجمع بالاثنين ما يقولون انه كان يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه يعتبر الثلثين للبنات جمعا ثلاثة فأكثر، ويقول ان الثنتين ملحقتين بالأنثى الواحدة في النصف، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور وما عليه الإجماع. وعلى ما اعتمد الإجماع في هذا؟ علماء الأصول يقولون لا بد للإجماع من نص يعتمد عليه، والآخرون يقولون إذا صح نقل الإجماع لسنا في حاجة إلى من بنى عليه، لأن أهل الإجماع هم الذين يطالبون بذلك، وما دام تم الإجماع احنا منا شغل بما وراءه. ولكن قالوا إن بنات سعد بن ربيع أو فلان لما توفي أبوهم قام عمهم وجمع أخذ التركة وكانت ابنتين. فجاءت أمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن سعدا توفي معك يا رسول الله. فقام أخوه وأخذ التركة والبنات لا يتزوجن إلا بالمال وكن ابنتان. فأمهلهما فنزلت الآية بتوريث البنتين الثلثين. فأمره أن يعطي بنات أخيه الثلثين ويأخذ هو الباقي تعصيبا. فقالوا هنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع عملي من الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون وجميع أصحاب رسول الله ومن بعدهم. إذن مما هو مجمع عليه، حتى قالوا إن ابن عباس رجع عن تلك الفتوى أو أنها لم تثبت عنه، فسواء رجع أو لم تثبت أو بقي على رأيه فهو يعتبر ثقة خالف الثقات، فيسمى عند العلماء شاذ، والشاذ لا يعمل به. ويكفينا ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون وعامة الأصحاب وعليه جميع الفقهاء والمحدثون وعلماء الأمة، أن ثلثي التركة للبنتين فصاعدا، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذلك لبنات الابن، يعني ما زاد عن واحدة، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فايش؟ فسمعا. ما سمعناها هذه؟ سمعا، سماع إصغاء ووعي وفهم. لا تقول سمعنا وعصينا، لا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وفهمنا، سمعنا واتبعنا، سماع إصغاء ومعرفة وعمل واعتقاد. وهو كذلك، وهو اللي هو ايه؟ الثلثان لبنات الابن. وتقدم لنا ان كلمة الابن في الفرائض خاصة بالاولاد الذكور، خاصة بايش؟ الذكور، بخلاف كلمة الولد. كلمة الولد تشمل الذكور وايش؟ والاناث. يوصيكم الله في اولادكم، للذكر مثل حظ الانثيين. فاولادكم شملت الاناث والذكور، لكن حينما يقول الابن مؤنثه البنت، الابن مؤنثه ايش؟ البنت. لكن الولد له مؤنث في اللغة، الولد له مؤنث، له تأنيث، جيب له تاء التأنيث يصبح أنثى. لكن الابن مؤنثه ايش؟ ابنة. الولد، البنت أصل لغوي مستقل بذاته. فهنا وهو كذلك لبنات الايه؟ الابن. اذا بنات البنت لا دخل لهن في هذا يا اخوان، ولا البنت ترث، الواحدة لها النصف، الثنتان لهما الثلثان، هذه البنت للصلب. بنت الابن قسيمتها بنت البنت، ولد البنت، جانب الانوثة في الفرع لا يتعدى شخصه. فالبنت لا تمتد اثر ميراثها الى نسلها، لا، يقف عندها، بخلاف الولد. الولد وولد الولد وسلسلة الولد كلها بمحض الذكور فهي وارثة، وبمحض الإناث إذا كانت بنت جاءت من ولد ولد ولد، لأنها مرتبطة بسلسلة متصلة. بعد هذه البنت من جاء عنها انقطع، فولد الولد يمشي بمحض الذكور حتى تأتي بنت الولد، تكون عند حدها فقط، ونسلها لا يدخل مع التركة. فإذا الثلثان للبنات والثلثان لبنات الابن، وهو كذاك لبنات الايش الابن. نعم.
فافهم مقالي
فهم من فيكم صاف الدهن. ها عندنا شيء ان شاء الله. صفاء الذهن يا اخوان ملكة يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء، ولكن كما اشرنا يقويها ويزيد في ملكتها وقدراتها التفرع عن المشاغل والجدليات والخلافيات والخصومات وكذهة الملاهي واللعب وتجنب أكل الحرام، لأن الحرام يطفئ النور. ويزيدها الطاعة والنور الذي أنزلنا، سمعنا الإمام يقرأ فأمنوا بالله ورسوله وإيش والنور، نور يقذفه الله في قلب الإنسان فيجعل هناك صفاء. وتعرفون الحديث إذا أذنب ذنبا نكت على قلبه إيش كالسراج، نكتة سوداء نكتة 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 حتى يغلف، كلا بل رانا. فين حيكون الصفاء؟ انحجب النور في الداخل. فإذا جاءت التوبة وجاءت المغفرة وجاءت الأوبة إلى الله وجاء العمل الصالح وتدارك الله عبده باللطف وأزيل هذا الرين جاء الصفاء وجاء النور. ولهذا دائما وأبدا يوصون طالب العلم بحسن النية والاجتهاد في الطاعة والعبادة. ويذكرون عن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان من عادته إذا صلى الصبح لا يقوم من المصلى حتى تطلع الشمس، يقعد يذكر الله مع كثرة الفتن اللي كانت في زمنه، وكانوا يكلمونه في ذلك فيقول هي زادي طيلة يومي، غذائي وزادي في اليوم هو هذه الجلسة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا مانع يا اخوان، نحن والله في حاجة لهذا. ليست قوة الروح ولا قوة البدن بكثرة الطعام، ولكن بقوة الصلة بالله. سيد الخلق يقول ابيت عند ربي يطعمني ويسخين، معنى في رمضان، معنى لو اكل وشرب يصير فاطر. الجماعة الذين ذهبوا في الغزة او ذات الرقاع او غيرها، وكان اميرهم ابو عبيدة بن الجراح، يقول الراوي وزودنا رسول الله بجراب تمر، كانوا 300، فكان يقسم علينا بالحفنة يوميا حفن التمر، ثم صار يقسم علينا بالتمرة فكنا نمصها ونشرب عليها الماء. ولقد نقصت تمرة يوما فوجدنا عليها وجدا شديدا، تمرة نقصت لأنها تموين واحد منهم، كيف هدول يمشون على أرجلهم ولا حتى يحبون على يدينهم وغذاء الواحد تمرة في النهار؟ هل هذه هي الإغذاء الحقيقي للبدن؟ لا والله، شعورهم إحساسهم إدراكهم بأنهم في سبيل الله. يقول فنمشي فإذا بكثيب عظيم على ساحل البحر، فلما دنونا منه فإذا هو حوت عظيم، فقلنا إنه ميت سيأتي عند الحل ميتته. فقال أبو عبيدة نعم إنه ميت، ولكنكم في سبيل الله قد رزقكم الله إياه. فمكثنا عليه شهرا نأكل من لحمه وندهن بودكه، ولقد رأيت 13 رجلا يجلسون في عينه.
الذي يهمنا يجاهدون في سبيل الله وغذاءهم في اليوم ايش؟ وجبتهم ما هي متنوعات فواكه ومتنوعات انواع الاجبان وانواع المربات وانواع اللحوم وانواع لا تمره.